كتاب فتاوى نور على الدرب لسماحة الوالد الإمام الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع.
آمين.
سئل رحمه الله حكم من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض وهو يستعين ويحلف بغير الله. يقول السائل: ما رأيكم في من يكفر من يصلي ويصوم ويؤدي الفرائض ويحج ولكنه يدعو غير الله أو يستعين بغير الله أو يحلف بغير الله؟ قال سماحته رحمه الله: الجواب: الإسلام أصله توحيد الله وتخصيصه بالعبادة، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا أصل الدين وأساس الملة، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام مع شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قبل الصلاة والصيام والزكاة، كما في حديث جبرائيل عليه السلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال له صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. أخرجه مسلم في صحيحه. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن علم وعمل وعن صدق وعن إخلاص وعن محبة وعن قبول للحق. فإذا كان يعبد الله وحده وشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به وبما جاء به، صحت صلاته وصيامه وحجه وزكاته. وإن كان يدعو الأموات ويستغيث بهم بطلت أعماله وصار مشركا، نعوذ بالله من ذلك، لقول الله سبحانه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال سبحانه في حق المشركين: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم وينظر لهم ويقول المدد المدد يا سيدي فلان أو يا سيدي فلان، أو يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، أو من المرغني أو من الحسين أو من البدوي أو من الشيخ عبد القادر أو عبد القادر أو من غيرهم، فإن هذا يكون شركا أكبر، لأن الله سبحانه يقول: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. ويقول سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. قال رحمه الله: سمى دعاءهم إياهم شركا بالله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم كفرة بالدعاء. والمدعو من
ندعو البدوي والحسين، احنا مؤمنين بالنبي، ليس كفار قريش كان كافرين به، يقول ساحر كاهن كذاب، نحن نؤمن به وندافع عنه ونحبه ونؤمن بالقرآن ونحج البيت الحرام، نقول الله كفر. حتى وكانت كفار قريش عندهم أعمال صالحة، ترى كانوا يحجون وكانوا يدعون الله وقت الشدة، وكانوا يكرمون الحجاج ويسقونهم ويكرمون الضيف، لكن الله ما قبل منهم هذه الأعمال لأنهم أشركوا، كما جاء في صحيح البخاري من حديث بن جدعان تقول عائشة أنه كان يعني يقر الضيف ويصل الرحم، هل تنفعه ينفع ذلك يا رسول الله؟ قال لا، أنه أتى بالشرك الذي ينقض كل الأعمال الصالحة. قال لم يقل اليوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، وهنا ربي كفرهم، فقال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به إنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكيف يكفرهم الله ثم نحن نقول عليهم أنهم من المسلمين؟ غير هنا مسألة انتبه لها، لماذا لم يحكم العلماء مثل علي بن أبي طالب على الخوارج بالكفر الأكبر لشبهة التأويل ولا؟ ولا ترى مذهب الخوارج كفر أكبر. ليه؟ لأن الشريعة قالت لك إذا فعل الشخص كبيرة فهو تحت المشيئة آية، فظاهرهم جحدوا هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ذلك من يشاء. قال لا، ما يغفر ذلك من يشاء، الكبيرة كافر. لكن الجحود هذا كان على سبيل التأويل ولا
تأويل؟
طيب ما الفرق حينئذ؟ شيخ الإسلام أو محمد الوهاب قال إني لا أكفر العابد الجاهل، يعني الذي لبس عليه علماء السوء عند قبة الكواس، فقال الذي تصنعه هذا داخل في الآية وابتغوا إليه الوسيلة. فالله جعل ملك مثلا يوصل لهذا التوسل إلى آخره، فظن أن هذا ضمن الشريعة مثل التحيات لله والصلوات السلام عليك أيها النبي في قبره ملائكة توصل له، قال وهذا أيضا من يسمعك ولا؟ فحينئذ دعاه وهو يريد أن يعمل بقوله ابتغي له الوسيلة، يعمل بالقرآن. وقد صادف واحد مثل هؤلاء، كنت أنا قد يعني تشرفت بهذا المقام العظيم الذي وثقت و يعني الدولة فينا، فكنت من أعضاء الدعوة بالتوعية بالحج، فصادفنا شخص من بلدان من بلاد أخرى عربية، فراح ينكر علينا في السعودية يقول أنتم ليش تقولون على الذي يدعو الرسول مشرك يطلب منه التوسل مشرك؟ قلت كيف؟ قال ترى القرآن أمرنا أن نتوسل. قلت وش الآية؟ قال وابتغوا إليه الوسيلة سبحانه، والوسيلة فسرها علماء السوء عندنا يعني يقصد بأنك تدعو الرسول تتوسل تقول يا رسول الله ايش فعلنا؟ الإسلام أمرنا، ما احنا من المشركين ندعو أصنام أو أننا. فقلت له الوسيلة تفسيرها؟ قال كيف تفسير لا أعرفه؟ لا أوريك التفسير والرهبة. قال ابن عباس الطاعة لله هي الوسيلة. ورجع فورا. هذا الذي قال عنه شيخ الوهاب لا نكفر لمن عرضنا عليه دين الرسول ثم أبى وأعرض وعاند، هذا نكفره. واضح الفرق؟
قال رحمه الله والمدعو من دون الله يسمى إلها ويسمى ندا، فمن يدعو مع الله صنما أو وليا أو نبيا أو قمرا أو كوكبا أو غير ذلك أو جنيا يكون قد اتخذه ندا لله وجعله إلها مع الله، فهذا العمل شرك أكبر تبطل معه الصلاة والصوم والزكاة والحج وغير ذلك، لما سبق من قول الله سبحانه في كتابه العظيم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم من هذا، لكن لتعلم الأمة أن هذا الأمر عظيم، وأن من فعله صار مشركا وحبط عمله. وقال جل وعلا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا يغفر لمن مات عليه، فالواجب الحذر من دعاء الأموات والاستغاثة بهم أو بالأصنام أو بالأشجار أو بالأحجار أو الجن وطلبه المدد منهم، فكل ذلك شرك بالله يبطل الأعمال. والواجب على كل من فعله البدار بالتوبة من هذا الأمر، فالحذر منه والعزم الصادق على والعزم الصادق أن لا يعود فيه من فعله، وبهذا يصح إسلامه. أما ما دام يعبد الأموات والقبور ويستغيث بهم وينذر لهم فقد أبطل أصل الإسلام، وقد أبطل الشهادة، مثل الذي يتوضأ ثم يحدث. إذا توضأ الإنسان ثم خرج منه البول أو الريح بطل وضوءه. فهكذا الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الأموات أو يستغيث بالأموات أو الجن أو ينذر لهم أو يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو يأتي بأي ناقض من نواقض الإسلام، فإنه بذلك يبطل إسلامه مثلما أبطل طهارته بالريح أو البول ونحوهما من الأحاديث الناقضة للوضوء. وهكذا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال بعد ذلك إن مسيلمة الكذاب نبي، أو قال إن الأسود العنسي نبي، أو قال إن طليحة الأسدي نبي، أو قال إن فلانا وفلانا ممن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي،
أحمد ميرزا غلام القدياني،
فإنه يكون كافرا ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله.
هذه رد قوي من الشيخ، استعمل الشيخ رد الشيخ محمد الوهاب في كشف الشبهات، قال كيف تكفرون ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة. فقال لهم الشيخ اللي كانوا مع مسيلمة الكذاب ألم يكون يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ ألم يكون يصلي ويصوم رمضان؟ ألم يكون يترك الزنا؟ ألم ويصلي الصلاة في وقتها في الصف الأول؟ لكن لما قالوا أن مسيلمة شريك للنبي وأنه كفرهم الله. فالذي جعل مسيلمة نبي ومساوي لمحمد النبي صلى الله عليه وسلم كفرتموه، ولا تكفرون من ساوى الله بشمسان وعبد القادر الجيلاني، تكونون في قسمة ضيزى، تكونون في رأي أهلكم لسكنى جهنم التي تلظى والتي لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فأنتم كذلك فرقتم. يقول مسيلمة اللي يقول وش يقول في مسيلمة اللي يقول أنا نبي؟ قال هم كفار. طيب وراح شهادة الله؟ قال نقضت. قلت طيب تنقض بأنه ساوى رجل بالنبي، ما تنقضونها في رجل ساوى شمسان برب النبي هذا ورب كل شيء خلقه سبحانه وتعالى؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. نعم.
قال فإنه يكون كافرا ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولو قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كذب الله في قوله في محمد صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
العجيب أن لقيني رجل متأثر بقديانية، والله ذكي رجل يعني وذو منصب من سنين، لكن كان عنده جهل بما دخلوا عليه القديانيين من طريق الواتساب. توفي الرجل من الله أعلم كم سنة الآن، الحمد لله انقذه الله به. كان له صاحب، كان له قرين يقول إنك من المصدقين أنه ما يكون بعد النبي نبي، النبوة بالاكتساب. أحمد ميرزا تراه نبي، وما يردون علينا أهل السنة يقولون خاتم النبيين أي زينتهم. والله صح، والله ممكن، والله شاك. فلقيته في بعض المجالس ويحمل هذا، بعد ما نطق بالقديانية لكنه متأثر وكاد. فرويت له هذا بركة الرسول إلا ننشدها فيكم تحفظون حديث الرسول، لأن يقول الشافعي من تعلم السنة وتعلم الحديث قوية حجته. فقط ما تكلمت إلا بكلام الرسول أمامه إلا عصف به وأدرك خطأ الفادح واستيقظ كأنك رششت ماء بارد على وجهه تفيقه من النوم. وتخرج أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي. قال كذا قال رسول؟ قلت نعم ولا نبي بعد. فإذا خاتم أي خاتم كما جاء في قراءة يعقوب، ولكن رسول الله هو خاتم النبي يختمهم يعني، وليس خاتم بمعنى إيش الزينة. من هنا نقول ضرورة فهم السلف، ضرورة فهم تفسير كما قال ما هو تفسير القرآن للسنة لينقذك من مثل هذا الانحراف. فرق انحرفت مثل ما أمس تكلم عن أخوان المسلمين وتكلم علامة فيها كما قال الباني بسبب اتباع الهوى وترك فهم الصحابة، لكن أحمد ركز على فهم الصحابة فقال أصول السنة عندنا التمسك ما كان عليها أصحاب محمد. والبربهاري قال والأصل تبنى عليه الجماعة أصحاب محمد، وكذا الإمام أحمد كان في فتاواه يقدم فهم الصحابة في الفروع على فهم غيرهم ولو وافق أصول الفقه في الظاهر. من يذكر لي مثال إمام أحمد ترك أصول الفقه والعمل بها ظاهرا لقول الصحابة؟ هل سأحضر مثال؟ نعم، ما رواه أبو داود في سننه من مات عليه صوم صام عنه ولي. في أصول الفقه النكرة صوم إذا جاءت في سياق الشرط تدل على العموم، النص العام والنفض المستغرق جميع أفراده. من مات عليه صوم جاء بعض العلماء المتأخرين رجحوا أنه حتى صوم رمضان يموت وليك صوم عنه رمضان. جاء محمد قال لا، أن عائشة كما قال ابن القيم عن الإمام أحمد في حشيش عن سنة أبي داود عائشة بن عباس قال صوم النذر وما له مخالف. فترك الإمام أحمد هذا الظاهر وقال الصحابة أعلم وصار يقول هو صوم النذر فقط. فإذا الإمام أحمد كان يأخذ بكلامهم في إيش؟ في الفروع الشريعة، فكيف في المنهج والعقيدة؟ كيف يتركون؟ يأخذ بعضهم اليوم في المنهج بكلام إبراهيم غير تغير كلامه في التكفير ويتركون قول ابن عباس لا إله إلا الله. قتلوا كثير في جابة انقاذ الجزائر، يقول الحاكم كافر يحكم بغمز الله، ابن عباس قال كفر دون كفر، تركوا ذلك لقول بلحاج وأمثاله. واليوم يترك السنة في نصيحة الأمر ليأتي ما أتى الكوارث من تونس بالكوارث في الجزائر لقول فركوس، على أن فركوس حرف كلام ابن عثيمين قال وقبلي سبقني ابن عثيمين، فإنه كان يقول بالنصح العلني في المجالس، ابن عثيمين قال ينصح لولي الأمر في مجد علنا ثم بتر هذا، كمل بتر كلام علنا في مجلسه، بتر كلمة مجلسه، وأن كل نص جاء في العلن محموعة مجلسه بترها فركوس. وهذا من التلاعب بالنصوص وضعف الأمانة العلمية التي يعرف أن الأكمة وراءها ما وراءها من نزعة إخوانجية. التلاعب بالنصوص يدل على أن هذه السلفية كانت مغطاة بنزعة إخوانجية ظهرت في مثل هذه التصرفات التي تدل على العبث العلمي وقلة الأمانة التي هي رأس الديانة. والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. كمل كلام الشيخ.
قال وهكذا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الصلاة غير واجبة كفر، ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله أو ترك الصلاة عمدا على القول الصحيح كفر أيضا، أو قال إن الزكاة ليست بواجبة أو صوم رمضان ليس بواجب ولو صام، أو قال الحج ليس بواجب مع الاستطاعة كفر، ولو حج لأنه كفر، ولو حج لأنه كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو أن إنسانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ويصوم ويتصدق، ولكن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الله أو يسب الإسلام كفر بهذا السب ولم تنفعه هذه الشهادة وهذا الصوم.
الوجب قتل اللي يسب الرسول، كافر يقتل مرتدا. أن كما عند الترمذي أو غيره قال إنه كان لي جارية وكان لي منها ولدان كأنهما لؤلؤتان، يعني شخص يحب جاريته ويحب زوجته أحيانا تجيب له ولد جميل كذا يقرب مهما كان، يعني فلم يعمل بذلك كله. جاري أتتني بولدين كأنهم لؤلؤتين من الجمال، وهذا مما يقرب رجل امرأته أن تلد له بإذن الله يعني ولدين جميلين أو غير ذلك من المزايا. فمع هذه الميزة في هذه الجارية نسي، تناسى أمام الغيرة على الرسول ودين الرسول. لكن خبيثة كانت تكثر من سب الرسول، ما جاه الشيطان والنبي عايش ويتسبه في البيت، عايش يعني وجود يروح يصلي في المسجد النبوي ويتسبه. مثل ما يرى اليوم نساء إن إخوان جياع يمكن حول مسجدنا هذا يذمون الحلقة وممكن يلعنونها، ممكن كما ينقل الأخبار لنا بعض النساء تبع لأزواجهم الخونج. في يوم من الأيام والرجل أعمى، شوف غيرته على الرسول. يوم من الأيام خلاه أكثر في يوم من سبه، خلاه لين تنام ويجيب لك هالمعول هالبطل ويمسكه ويتكي على بطنها عليه تلفظ أنفاسها والدماء تشر من كل مكان. ما قال أولادي وجاري وعيالي جابت لولاد حلوين رسول. الرسول يوم الثاني فجع الرجل من الرسول بعد صلاة الفجر، جاء الوحي قال من أصاب دم يطلع عليه هنا. يعني أمس جاء الوحي أنه في مصيب دم المدينة عندنا أو كما ذكر. فجاء الرجل ترعش فرائصه أو قال يا رسول الله كذا أكثرت من سبك وما تحملت لين. قال اشهدوا يا جماعة ترى دم هذه المرأة هدر، فأمرها فأقرقت لها. لكن اليوم ليس لأحد أن يفعل ذلك، حرمة سبة الرسول. يقول أنا خليت ناوي يصليها الساطو ويشخ لها ويقطع رأس الصفين، لا هذا فيه أمن، رجال أمن ترفع في امرأتك حتى تتوب من قبل القضاء ولا تقتل ردة ولا عاد تشوف قضاء وش يقول. إذا كان النبي موجود وأقره لي أمر أقر هدرها، هو لي أمر. تجي اليوم تقول بس متى الجارية ألا بس وتسمع شخيرة وتعطيها، لا خطأ. نعم الحمد لله نساءنا محبين للرسول، نشكر الله على فضله. نعم.
قال رحمه الله وهكذا لو أن إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم ويتصدق لكن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسب الله أو يسب الإسلام كفر بهذا ولم تنفعه هذه الشهادة وهذا الصوم وهذه الصلاة لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام.
شيخ الألباني له كلام مرجوع اجتهد فيه، جعل مثلا سب الله داخل في الجهل، هذا لا يمكن وأظن متفق عليه بين العلماء. يقول الآن في الشام انتشر الجهل وصاروا يسبوا الرب، الله يلعن ربك الله يلعن كذا. فقال من كفرهم دول لأنهم جهلة، نضربهم بالكم عصايا وندبهم. الصواب لا يمكن يقع الإنسان في سب الذات الإلهية إلا هو كافر، لأن هذا شيء لا يجهل بمرة، واضح؟ نعم.
قال فلا بد في حق المسلم وبقاء الإسلام عنده أن يبتعد عن نواقض الإسلام وعن أسباب الردة. وهكذا لو أن إنسانا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي ويصوم ويزكي ويحج ولكنه يستهين بالمصحف يطأه برجله أو يجلس عليه إهانة له أو يلطخه بالنجاسة كفر إجماعا بعمله مع المصحف، لأن هذا يدل على استخفافه بكلام الله وسبه لله بإهانة كلامه.
ما عذر الجاهل بل إلا أن يكون جاهلا. مسك المصحف يدوس فيه، شيء مركب هذا في أنفسنا توقيره كلام الله ورب العزة ونعرف الربوبيات في فطر خالقنا ورازقنا، يقوم يخترق هذا كله ويسب الذات الإلهية أو يسخر بها، ما يمكن يكون في الباطن المسلم هذا، لا يمكن. نعم.
قال فيكون كافرا عند جميع العلماء. ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله
عند جميع العلماء إلا أن بعضهم استثنى الجهل، خلاص نقل بالإطلاق كفر.
ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو صلى ولو زكى ولو صام ولو حج، فينبغي للمسلم التنبه لهذه الأمور وأن الإسلام إنما يبقى مع السلامة من نواقض الإسلام ومع البعد عما ينقض الإسلام، نسأل الله للجميع الهداية والعافية.
آمين. جزاك الله خير، ونلتقيكم اليوم في محاضرة مهمة بعنوان
خوارج العصر.
خوارج العصر، آمل منكم الحضور لتعلموا لماذا صنف الإخوان المسلمين والدواعش ونحوهم وجبهة النصرة والقاعدة أنهم من الخوارج، ما هي مقالاتهم التي جعلت محمد بن سرور وسفر الحوالي وسلمان العودة وناصر العمر خوارج العصر، أننا نسبناهم للخوارج من مقالاتهم هم. نسأل الله أن يجعلنا وياكم مباركين
يا جامع الملك عبد العزيز.
والمكان هو في الرويس،
جامع الملك عبد العزيز،
جامع الملك عبد العزيز بالرويس بعد العشاء، وهنا تحضروا كتاب تحبونه جدا، ما أتخيل شخص يغيب عنه وقد علم فضله، صحيح البخاري. ننظر في الطلبة، شوف فلان فلان غاب من البخاري، استغرب، فتح له درس مجاني في البخاري ويغيب عنه. إن لله وإن إليه راجعون، أصح كتاب عتاب الله يستهان بأمره إلا الشخص المضطر، هذا خارج موضوع النزاع، لكن كلاما على المستطيع. نعم.